السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن اقتراب محادثات فيينا لإلغاء الحظر من المرحلة النهائية. زعيم ائتلاف دولة القانون يحسم موقف الإطار التنسيقي من إعادة الانتخابات العراقية. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن أوهام الغرب بإخضاع بلاده ستنتهي بشكل مؤسف. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إننا نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق النووي خلال محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الجانب الإيراني قدم في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية مبادرات إلى الجانب الأمريكي عبر المنسق الأوروبي، فالأمر متروك للأمريكيين لإظهار حسن النية، مجددا التأكيد على عزم إيران التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. حسم زعيم ائتلاف دولة القانون ريال مالكي موقف الإطار التنسيقي من إعادة الانتخابات النيابية المبكرة في العراق، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول ولم يطرحه الإطار وقوى السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار. من جهة أخرى، ثمنت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي موقف النواب المستعدين لحضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية، داعية النواب الآخرين لعدم تضييع الفرصة. ميدانيا استشهد جندي عراقي في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقطة للجيش قرب قرية أبو محمد في قضاء دقوق بمحافظة كركوك شمالي البلاد. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف منظمة حلف شمال الأطلسي من أي خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات. وقال ريابكوف إن الغرب لن يتمكن من جعل روسيا تجثو على ركبتيها، معتبرا أن أوهام الغرب بإخضاع روسيا ستنتهي بشكل مؤسف. وأضاف ريابكوف أن الخطوة الصحيحة الوحيدة من جانب الناتو حاليا هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول الذي تتبعه السلطات الأوكرانية، فيما دعا الولايات المتحدة الأمريكية للتوقف عن شيطنة بلاده، معتبرا أنها تقود العلاقات المشتركة إلى الانقطاع. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية العميد عبد الخالق العجري في إجاز صحفي أن الأجهزة الأمنية أحبطت ما يفوق 300 مخطط تخريبي إرهابي خلال 7 أعوام في مواجهة العدوان على البلاد. وأشار إلى تحريك العدوان لعملائه وخلاياه الإجرامية لتنفيذ هذه الجرائم بمحافظات اليمن، لافتا إلى أن مئات المباني التابعة للوزارة تعرضت لقصف العدوان السعودي الإماراتي، ما تسبب بخسائر هائلة للوزارة. وختم العجري بالقول إن وزارة الداخلية اليمنية لن تألو جهدا في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ممتلكات المواطنين وإفشال مخططات العدو. نستمع وإياكم لجانب من تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اليمنية العميد عبد الخالق العجري بهذا الخصوص.
واليوم وتزامنا مع هذه الذكرى، ذكرى الصمود الذكرى 7، وتجشيدا للعام 8 في الصمود في مواجهة العدوان، نكشف عن أبرز هذه الإنجازات والتي بلغت في مجملها 100,353 إنجازا أمنيا بحمد الله وتوفيقه. فمن هذه الإنجازات تم كشف وإحباط 347 مخططا تخريبيا إرهابيا كان العدوان قد حرك عملاءه وخلاياه الإجرامية لتنفيذها في جميع المحافظات الحرة، كما تم وبفضل الله وعونه تفكيك 2700 عبوة ناسفة كانت قد زرعتها العناصر الإجرامية التابعة للعدوان لاستهداف أمن هذا الوطن واستهداف حياة المواطنين. وفي مجال ضبط الجريمة والحد منها، فقد تمكنت وزارة الداخلية بفضل الله منذ بداية العدوان من ضبط 148,770 جريمة جنائية مختلفة، وبنسبة ضبط بلغت 94%. ونفذ رجال الأمن منذ بداية العدوان 16,036 عملية ضبط واستعادة مسروقات، وتم بفضل الله وعونه تسليمها لأصحابها. كما ضبطت وزارة الداخلية 565 خلية منظمة. وفي إطار جهود مكافحة المخدرات التي يعمل العدوان على إدخالها إلى بلادنا، فقد نفذت مكافحة المخدرات بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية 11,396 عملية ضبط لجرائم تهريب وترويج للمخدرات. كما تمكن رجال الأمن من إحباط 317 عملية تهريب آثار يمنية، وتم بفضل الله ضبط المتهمين فيها، كما تم ضبط 54 مخالفة بناء في المناطق الأثرية. تجدد وزارة الداخلية تأكيدها أنها لن تألو جهدا في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة وفي جميع المحافظات والمدن الحرة، والحفاظ على ممتلكات المواطنين وتعزيز السكينة العامة وإفشال مخططات العدو بإذن الله، ومنع الجريمة قبل وقوعها وضبط المجرمين وكل من تسول له نفسها المساس بأمن واستقرار هذا البلد.
أغلق المحتجون السودانيون عددا من شوارع العاصمة الخرطوم في إطار التصعيد الجماهيري الذي يطالب بحكم مدني ديمقراطي في البلاد. وأفادت مصادر عالمية بأن الإغلاق شمل شوارع رئيسية في مدينة بحري شمال العاصمة ومدينة أم درمان غربها بواسطة حواجز أسمنتية والإطارات المطاطية، مشيرة إلى استخدام الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت يوم أمس الاثنين مقتل فتى في أم درمان برصاص قوات الأمن خلال تفريقها تظاهرة مناهضة للحكم العسكري في البلاد. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما عرض فيه العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالا في مشروعات حكومية في خطوة تهدف إلى استرداد نحو 5 مليارات دولار. ووفقا لنص المرسوم، سيعين سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة. وأكد رئيس تونسي في وقت سابق أنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي المقبل في البلاد قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية عملها. وأخيرا، اتهم متحدث الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبد الجليل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأنه لا ينوي تسليم السلطة وهو مستعد لجر البلاد إلى الحرب في سبيل ذلك. وقال إن حديث الدبيبة عن إجرائه الانتخابات لا أساس له من الصحة مع وجود الحكومة الحالية، مؤكدا أن الأخير ليس لديه الرغبة والإمكانية لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن اقتراب محادثات فيينا لإلغاء الحظر من المرحلة النهائية. زعيم ائتلاف دولة القانون يحسم موقف الإطار التنسيقي من إعادة الانتخابات العراقية. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن أوهام الغرب بإخضاع بلاده ستنتهي بشكل مؤسف. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. تحية ملؤها الحب والوفاء والتمنيات بأن تقضوا معنا أطيب الأوقات عبر برامجنا الأدبية التي يعدها لكم قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث ندعوكم أيها الأحبة إلى أن تكونوا برفقتنا عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. هذا البرنامج الذي نرجو أن يكون قد نال حسن متابعتكم حتى الآن رافقونا. أيها الكرام، الأخلاق، هذه الكلمة المعبرة المحببة إلى القلوب والنفوس، المفهوم الذي طالما تغنى به الشعراء ونظموا فيه الأبيات والمقطعات والقصائد وتناولوه من مختلف الجوانب على صعيد الفرد والجماعة، حتى لقد ارتفع به بعض الشعراء إلى مستوى وصفه فيه بأنه العماد الذي يقوم عليه بناء المجتمع والأساس الذي تقوم عليه الحضارات، فلا يمكن لأي حضارة أن تقوم دون سند أو رصيد من قيم وأخلاق، ولا يمكن أن تنال أمة عزة أو شرفا أو مكانة إلا إذا كان حظها ونصيبها من الأخلاق عظيمة، حيث عبر الشاعر أحمد شوقي عن ذلك في أبيات شهيرة له من مثل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وقوله أيضا: على الأخلاق خط الملك وابنوا، فليس وراءها للعز ركن، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. أحبتي، وأما الشاعر حافظ إبراهيم فله قصيدة تعد من عيون الشعر العربي المعاصر، أشاد فيها بالأخلاق وتغنى لها حتى لنراه متيما بها معجبا بها إلى حد الطرب والوله والفرحة الغامرة التي تقرب من فرحة الغريب بالعودة إلى الوطن، بل إنه يرى أن الإنسان المتحلي بالأخلاق الفاضلة إنما هو فرد اصطفاه الله على سائر خلقه، ذلك لأن الأخلاق تقف على رأس الفضائل، فهي تسبق حتى العلم في أهميتها وفضيلتها، ومن دونها يغدو العلم أداة للهدم والتخريب. أحبتي، أنصتوا معنا إلى الشاعر وهو يضمن أشعاره هذه المعاني. إني لتطربني الخلال كريمة، إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يشرفني بحضوره ضيف البرنامج وخبيره الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. دكتور أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
والسلام على المستمعين الكرام. يسرني كثيرا أن أجدد اللقاء.
هذا من دواعي لكم. سرورنا دكتور. دكتور حبذا اليوم لو نتواصل مع حضرتك في حديثك الممتع والشيق والمفيد جدا في ذات الوقت طبعا حول الشعر الاجتماعي والمنعطفات التي مر بها طيلة مسيرته والتي كانت على علاقة وثيقة بالظروف السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في كل عصر.
نعم.
وطبعا دكتور قبل أن تبدأون بالحديث حبذا لو تواصلون حديثكم عن أعلام الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي والمغولي أيضا مستعرضا لنا نماذج من أشعارهم.
نعم إن شاء الله سنحاول في هذه الدقائق القليلة أن نتحدث أو أن نتوسع في الحديث عن الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي، ونواصل ذكر بعض أبرز أعلام الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي مع ذكر نماذج من أشعارهم على أن نكمل الحديث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة
عن إن شاء الله.
لون آخر من ألوان الشعر الاجتماعي في هذا العصر. يطالعنا في هذا العصر يعني من ضمن أبرز أعلام الشعر الاجتماعي الساخر في هذا العصر الشاعر أبو الحسين الجزار.
نعم.
الذي هو لم يكن ببدع من الشعراء ولم يكن مستثنا من زملائه الشعراء من حيث المعاناة من الفقر والفاقة والعوز، عبر عن هذه المعاني بأسلوبه الساخر بأسلوبه الممزوج أحيانا بالفكاهة.
نعم.
يعني حقيقة هذا الشاعر الجزار أبو الحسين الجزار يعني أنا أراه من أبرز إن لم يكن أبرز شعراء النقد الاجتماعي الذين خلطوا ومزجوا هذا النقد بأسلوبهم الفكاهي، كما نلاحظ ذلك في هذه الأبيات التي حاول بأسلوبه أن يصف فيه داره المخروبة بأسلوبه الساخر. استخدم في هذا الشعر صورا طريفة ومضحكة تنتزع الابتسامة منا. يقول في هذه الأبيات: ودار خراب بها قد نزلت، ولكن نزلت إلى السابعة، فلا فرق ما بين أني أكون بها أو أكون في القارعة.
نعم.
أي في قارعة الطريق. تساورها هفوات النسيم فتصغي بلا أذن سامعة، وأخشى بها أن أقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراكعة. إذا ما قرأت إذا زلزلت خشيت بأن تقرأ الواقعة. خشيت أن تقرأ الدار الواقع، يعني
نعم.
يقصد خشيت أن تقع وتنهدم على رأسي. من ضمن الشعراء الآخرين الذين يستوقفون في هذا العصر هو سراج الدين الوراق، الذي كان هو أيضا يستخدم الأسلوب الساخر والتهكمي وإن كان أقل شدة في عرض الصور الفكاهية من الجزار، كما نلاحظ ذلك في حديث عقده هذا الشاعر مع جوخته، والجوخة هي يعني نسيج سميك من الصوف. يصور لنا هذا الحوار الذي أجراه مع ثوبه هذا فيقول: يا صاحي جوخة الزرقاء تحسبها كنسج داود في سرد وإتقاني، قلبتها فغدت الذاك قائلة سبحان من قد بلا قلبي وأبلاني، إن النفاق لشيء لست أعرفه فكيف يطلب مني الآن وجهاني. يشير إلى أن يعني جبته أو جوخته يعني يستوى فيها باطنها وظاهرها من حيث القدم ومن حيث كونها رثة. أيضا نلاحظ أحد الشعراء وهو الشاعر شرف الدين المصيري، نعم، الذي اشتهر بمدائحه النبوية واشتهر نعم بالبردة بميميته أمن تذكر جيران بذي سلمي،
نعم،
إلى آخر القصيدة. أيضا نجد له شعرا اجتماعيا لطيفا من نوع النقد الاجتماعي وربما النقد السياسي للأوضاع في ذلك الوقت. هو الآخر هذا الشاعر الكبير أيضا شكى من فقره وضيق حاله وكثرة عياله، يقول في هذا المجال مخاطبا أحد الوزراء في زمانه، يقول: في قلة نحن ولكن لنا عائلة في غاية الكثرة، صاموا مع الناس ولكنهم كانوا لمن أبصرهم عبرة، إن شربوا فالبئر زير لهم ما برحت والشربة الجرة، لهم من الخبيز مسلوقه في كل يوم تشبه النشرة، أقول مهما اجتمعوا حولها تنزهوا في الماء والخضرة.
نعم دكتور، في هذه الأبيات رأينا كيف الشعراء في تلك المرحلة يميلون إلى أسلوب السخرية أحيانا،
نعم،
لتبيين الحالة المزرية،
نعم،
التي عاشها الشاعر في مجتمعه.
نعم، معظم الشعراء في ذلك الوقت استخدموا هذا الأسلوب، إما
نعم
أن يكون أسلوبا نقديا ساخرا، أو في بعض الأحيان بعض الشعراء كما رأينا عند الجزار يمزج هذه السخرية بالفكاهة.
بالفكاهة، نعم،
وإن شاء الله نرجو، نعم، أن نكمل الحديث إن شاء،
نعم،
الله.
نعم، وهذا هو نوع من النقد لمجتمعهم آنذاك. نعم،
نعم،
شكرا،
نعم،
جزيلا لكم،
نعم،
دكتور،
نعم،
على العموم،
نعم،
نشكركم بجزيل الشكر
الله
لما تفضلتم به بشأن الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي، وراجينا أن نكمل حوارنا معكم في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور. مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نواصل ما تبقى من آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، رافقونا. أيها الأحبة، وللشاعر العراقي المعاصر معروف عبد الغني الرصافي الذي يمكن أن نصفه بأنه باحث اجتماعي تخصص في معالجة القضايا الاجتماعية ولكن بلغة الشعر، قصيدة تحمل عنوان الأخلاق، يشيد فيها بالأخلاق الفاضلة ويعتبر تنميتها من مهمة المربين المتمثلين طبعا بالآباء والأمهات والمعلمين، فهم الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الخطيرة المتمثلة في تعهد الفضائل الأخلاقية بالرعاية تماما، كما نتعهد الأشجار بالسقيا والعناية حتى تستوي على سوقها نباتا كاملا يمنحنا الزهر والثمار، كما أكد الشاعر ذلك في قوله: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنعش من صميم المجد روحاً بأزهار لها متضوعاتي. أحبتي، في نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر أشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات، دمتم في أمان الله.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم الاستعاذة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح معنى الاستعاذة أولا. الاستعاذة معناها الالتجاء والاستجارة، والمعنى الكلي للاستعاذة أطلب العياذة والاستجارة والالتجاء بالله من وساوس الشيطان ومكائده وخدعه. فاستعذ بالله بالاستعاذة هو خطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وهي تقرأ قبل القراءة للآيات والسور القرآنية، أو معناها التجئ إلى الله من الشيطان المرجوم المطرود عند قراءة كتاب الله العزيز. فالاستعاذة مقدمة للبسملة. وصيغة الاستعاذة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقرأ هذه الصيغة جهرا لدى أغلب القراء. أما في الصلاة فقد ذهب أغلب العلماء إلى استحباب الإخفاء بها عند القراءة، حتى في الصلوات الجهرية قبل البسملة. وهناك صيغة أخرى للاستعاذة منقولة عن بعض الأئمة عليهم السلام، وكيفيتها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن الصيغة الأولى هي الراجحة، ويؤيدها القرآن الكريم وجل التفاسير والكتب الفقهية المعتمدة. عزيزي المستمع، وحكم الاستعاذة هو الاستحباب وهو المشهور، وإن قيل على رأي أنها واجبة. أوجه الاستعاذة: أوجه الاستعاذة أربعة هي: أولا قطع الجميع، أي قطع الاستعاذة عن البسملة بحيث تقرأ وحدها، وقطع البسملة عن أول القراءة سواء كانت أول السورة أو منتصفها أو من أواخرها. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ثانيا قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول القراءة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ثالثا وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة أو القراءة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. رابعا وصل الاستعاذة بالبسملة والبسملة بأول القراءة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الموضوع الثاني: البسملة. تعتبر البسملة آية كاملة من آيات الكتاب العزيز، تفتتح بها السور القرآنية سوى سورة براءة أو سورة التوبة، وهي جزء من كل سورة. ومعنى البسملة في كل سورة من سور الكتاب الحكيم يختلف باختلاف معاني السور، وإن كان اللفظ واحدا. وهذا الأمر نوكله إلى التفسير ليبين لنا فلسفة ذلك. ويجوز لنا أن نفتتح القراءة بالبسملة إذا لم نقرأ من بداية سورة التوبة. وقد ورد في فضل البسملة أخبار كثيرة وروايات مستفيضة، منها قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها 19 حرفا، يجعل الله كل حرف منها جنة من واحد منهم. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إذا قال العبد عند منامه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: ملائكة اكتبوا نفسه إلى الصباح. وحكم البسملة بين السورتين لها ثلاثة أوجه: الوجه الأول الوقف على آخر السورة الأولى وعلى بسملة السورة الثانية، نحو: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني الوقف على آخر السورة الأولى ووصل بسملة السورة الثانية بأول السورة الثانية، نحو: السورة الأولى الماعون، والثانية الكوثر، ويمنعون الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الوجه الثالث وصل الجميع، أي وصل آخر السورة الأولى ببسملة السورة الثانية ووصلها كذلك بأول السورة الثانية. مثال على ذلك في سورتي الإخلاص والفلق: ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. وهناك وجه رابع غير جائز، وهو وصل آخر السورة الأولى بالبسملة والوقوف عليها ثم البدء بالسورة الثانية. والسبب في عدم جوازه أن البسملة للأوائل لا للأواخر، أي أن البسملة تأتي في أوائل السور لا في أواخرها. وحتى لا يتصور ويتوهم السامع بأن البسملة آية من آخر السورة السابقة، أي السورة الأولى. مثال: ويمنعون الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الموضوع الآخر لام التعريف ولام الفعل. إن لام التعريف قد تظهر في بعض كلمات القرآن الكريم ولا تظهر في البعض الآخر، فإذا ظهرت لام التعريف تأخذ علامة السكون وتسمى الحروف التي تأتي بعد لام التعريف التي تأخذ علامة السكون بالحروف القمرية، تشبيها بكلمة القمر التي ظهرت فيها اللام. مثال على ذلك: البيان، علمه البيان. ومثال آخر: القرآن، علم القرآن. ومثال ثالث: الإنسان، خلق الإنسان. ومن خلال استعراضنا للحروف الهجائية العربية التي تدخل عليها الألف واللام، نجد أن اللام يجب إظهارها إذا اتصلت بالحروف الأربعة عشر التالية، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. ويجمعها قولك: ابغي حجك وخف عقيمه. وسنضرب أمثلة لكل حرف من الحروف الأربعة عشر، أي الحروف القمرية. الهمزة، مثال على الهمزة: الإسلام، الإنس، الأزواج. مثال على حرف الباء: البلد، البلاء. مثال على الغين: الغفور، الغني، الغابرين. مثال على الحاء: الحكيم، الحمد، الحكمة. مثال على الجيم: الجلاء، الجنة، الجمعان. مثال على الكاف: الكتاب، الكافرون الكوثر، مثال على الواو الوهاب الوقت الواقعة، مثال على الخاء الخبير الخير الخاسرون، مثال على الفاء الفتاح الفيل الفرقان، مثال على العين العزيز العالمين العاديات، مثال على القاف القهار القلم، مثال على الياء اليم اليمين اليوم، مثال على الميم الملك الماعون المن، مثال على الهاء الهدهد الهدى الهون. وبهذا ننهي أعزائي المستمعين درسنا بالحروف القمرية، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ومن أبواب الحمد أن نحمده على نعمة النطق والكلام. والصلاة والسلام على معلم البشرية الحب والخير والنماء والعطاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية والثناء على أهل بيته المكرمين خلفاء الله بعد النبي على هذه البسيطة. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا طاب اللقاء وطبتم، تسامركم روح وشعر متيم، وأهلا بكم في لقائنا الشعري هذا دواوين الولاء مع حلقات شعر المديح الفاطمي، وهذه المرة إلى شعر الشاعر جاسم المشرف من المملكة العربية السعودية مع قصيدة ليلة القدر. قبل قراءة مقطع من القصيدة اسمحوا لنا بالتعريف الأدبي بسيرة الشاعر. ولد الشاعر جاسم حسين عبد الله المشرف بالأحساء بالمملكة العربية السعودية، فيما أنهى متطلبات الماجستير في الأدب والنقد العربي الحديث بجامعة البحرين. شارك في تأسيس وإدارة العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، من بينها الندوات والمحاضرات والأمسيات والعديد من المؤتمرات الدولية، فيما شارك في تحكيم العديد من المسابقات الأدبية والثقافية، وهو عضو في العديد من الجمعيات والنوادي الشعرية والأدبية. له إصدارات عدة، منها تجليات، مزالق الشعر، انزياح الدهشة، وفي هدأة الليل، وهي قصص قصيرة. كما له 3 دواوين مخطوطة، منها سجدة السكر في الأسماء ورشفة من ظمأ، بالإضافة للعديد من الدراسات والمؤلفات المطبوعة والمخطوطة. أما الآن نتوقف عندما اخترناه من قصائده لهذه الحلقة والمقطوعة التالية.
ليلة القدر. تحيرت في أمري وما زلت لا أدري بأي حروف أجتلي ليلة القدر، فتهت كأني أستقي من معينها جمالاً وإشراقاً يشع على البدر، ولونت نفسي صبغة الله إنها تفوق جلال الممكنات من الفخر. أيا فاطم الزهراء، يا روح أحمد، إلى صدرك الآيات تنزل بالأمر. أيا شمعة الأسحار في حالك الدجى، تناجي إله الكون في السر والجهر. وفيت بإخلاص إلى الله لم يزل يفيض جلالا كلما سرت بالعمر. إذا ما أشرت بالبنان إلى السماء، تفتحت الأبواب تأذن باليسر. لكم من جلال الله بل من جماله جمال، وما أدراك ما ليلة القدر. كتبناك حرزا في الفؤاد وآية عرفنا بها في الناس من عالم الذر. فمهما شطحنا في الحياة جذبتنا إلى منهل الإيمان يا كوثر الطهر. إذا ضاق منا الصدر بالهم والجفا، فذكرك يا زهراء يشفي من الضر. وباسمك يا زهراء يرجف خافقا فؤادي، وبالإشراق يزهر كالبدر. وباسمك يا حوراء تزهر أحرفي. إذا ما خبى الإبداع من دافق الفكر، يذكرني بالطهر والصدق والوفا وعهد تجلى في مكارمه الغر. ولا خير في التاريخ إن لم يكن به تأس بأهل الفضل والحق والبر.
مستمعينا الأفاضل، رتلنا لكم مقطعا من قصيدة ليلة القدر للشاعر السعودي جاسم المشرف. شاكرين لكم حسن المتابعة وجمال الإصغاء، ودمتم بود.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القاضي بالحق، والصلاة والسلام على سيد الخلق المصطفى الأمين وعلى آله الغر الميامين. إخوتنا الأعزة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في ملتقانا هذا نحوم فيه حول كلمات الله تبارك وتعالى، وهي تنير عقولنا وقلوبنا وضمائرنا ودروبنا، وتأخذ بأيدينا إلى سعادة الدارين وعزهما وخيرهما. ومن شأن كلمات الله جل وعلا أنها تنبه الغافل وتوقظ السادر وتفسر الحياة وتضع بين يدي الإنسان علل الأشياء ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. قل فلله الحجة البالغة. وكان فيما جاء من كلام الله عز شأنه فيما أنزله على أنبيائه الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين قوله: يا ابن آدم، إذا وجدت سقما في جسمك ونقيصة في مالك وحريمة في رزقك، فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك، وإنما هي عبارات قليلة وقصيرة، ولكنها غنية بالمعاني المهمة والتنبيهات الضرورية. ذلك أن الإنسان يأتي بالمعاصي ويطلق جوارحه فيما تشتهيه النفس، ثم يجر حياته إلى المآسي والنكبات وهو لا يدري أنها الثمار المرة لما صدر عنه من الذنوب. فقد تصدر منه قولة تشوه الاعتقاد الحق، أو تخلق فتنة بين الناس، أو تدخل الحزن والأذى على قلب مؤمن ولا يدري ما قال، حتى تنزل العقوبة الإلهية وهي تدعوه إلى الاستغفار وتنبهه على الاستدراك. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ولقسوة القلب أسباب نذكر منها بعد هذه الاستراحة الوجيزة. في جملة مواعظه الشريفة قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. ولو حاسب المرء نفسه آخر النهار واستذكر في ليلته ما فاه به بين الناس لوجد الكثير من الفضول، فضول الكلام، ورأى الكثير مما يقبح قوله ولا ينبغي الإتيان به مما لا يعنيه. ومن هنا يعلم سرا من أسرار قسوة قلبه وعدم خشوعه بين يدي ربه. ثم إن من آثار ذلك أيضا سقما في الجسم ونقصا في المال وحريمة في الرزق. فالفضولي مبغوض منبوذ يفر منه الناس ولا يحبون معاشرته ولا معاملته، وهو متعرض ما دام متكلما فيما لا يعنيه إلى توهين وإدلال وإيذاء من الآخرين. وذلك بعض ما يجره اللسان على الإنسان. فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام قوله في غرر الحكم: فتنة اللسان أشد من ضرب السيف، زلة اللسان أنكى من إصابة السنان، كم من إنسان أهلكه لسان، رب كلمة سلبت نعمة. إذن فمن أراد أن يصح له دينه وتسلم له دنياه ويهنأ عيشه فعليه أن يكف لسانه عما لا يعنيه. جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من حسن إسلام المرء تركه الكلام فيما لا يعنيه. وقال الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه: مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يتكلم بفضول الكلام، فوقف عليه ثم قال: يا هذا، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم فيما يعنيك ودع ما لا يعنيك. وإلى كلمة أخرى إخوتنا الأفاضل، حيث يقول الرب جل وعلا يخاطبنا بلغة الرحمة والعطف واللطف وينادينا: يا ابن آدم، أكثر من الزاد إلى طريق بعيد، وخفف الحمل فالصراط دقيق، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وأخر نومك إلى القبور، وفخرك إلى الميزان، ولذاتك إلى الجنة، وكن لي أكن لك، وتقرب إلي بالاستهانة بالدنيا تبعد عن النار. يا لها من مواعظ لو أخذ بها أخذ بسبيل الخير والنجاة كله. فكم من الناس من يسلك طريقا ولم يأخذ له عدته، مع أنه راحل في سفر بعيد طويل رهيب، ذلك هو سفر الآخرة، يبدأ بالموت ويمر بالبرزخ وينتهي بالصراط بعد أهوال المنازل والعرض والمطلع. أجارنا الله جميعا من تلك الأهوال العظام الجسام، وذلك يحتاج إلى زاد كثير من الصالحات مقرونة بالرجاء والاعتماد على فضل الله جل وعز، فهو الرؤوف الرحيم وهو الغفور الكريم، يعطي عن لطف وفضل لا عن استحقاق ومن، وإنما نحن نستحق بسبب ذنوبنا العظمى كل عذاب أليم، لكن الله تبارك وتعالى قد سبقت رحمته غضبه، فكانت مغفرته أعظم من ذنوبنا، وهذا يوجد الأمل لأن نتوب ولا نيأس من رحمته سبحانه وتعالى. فتزودوا بالتقوى وتخففوا من تلك المعاصي وأثقال الدنيا، وعلينا أن نؤوب في أعمالنا كلها إلى ربنا سبحانه وتعالى، نقبس من نوره ونستضيء به. والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يا الله، الله.